السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، تحية طيبة تصلكم أينما كنتم في ربوع هذا الوطن الجميل، زاده الله جمالا وجلالا وأمنا واستقرارا، وسباحة في آيات القرآن الكريم وفي مقاصد ومعاني القرآن الكريم، صحبة فضيلة الشيخ الدكتور محمد الشتيوي. مرحبا بك.
مرحبا بك وبكافة مستمعي الكرام.
تحدثنا في الحلقات السابقة على مسألة تعريف القرآن الكريم، تحدثنا على مقاصد القرآن الكريم، وهذا كله تحضير من بعد باش نغوصوا في معاني القرآن الكريم. قعد سؤال مركزي ومهم بعد هذا الكل، هو كيف نفهم القرآن الكريم؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين. السؤال كيف نفهم القرآن الكريم هو سؤال منهجي وليس سؤالا مضمونيا، لأن كيفية الفهم إنما هي سؤال عن طريقة الفهم، وما هي أفضل طريقة لتدبر القرآن الكريم. وللإشارة أو الإضافة، نحن عندما تكلمنا سابقا على مقاصد القرآن الكريم وقسمناها إلى قسمين مركزيين، القسم الأول يتعلق بالمقاصد العقدية التي تعطي للإنسان رؤية كلية للكون والوجود، وإلى مقاصد تشريعية تركز على العلاقات بوصفها مسائل عملية ملحة في الحياة البشرية. هناك مقصد آخر من مقاصد النص القرآني يمكن وصفه بأنه مقصد منهجي، والمقصد المنهجي يتعلق بطريقة الفهم والتدبر. النص القرآني يدعو الإنسان إلى التعامل مع كثير من القضايا تعاملا فكريا تدبريا تفكريا. القضايا هذه الكبرى التي يدعو الله تعالى الإنسان فيها إلى التدبر والتفكر والتأمل يمكن تلخيصها في ثلاث مسائل. أولا تدبر الكون، ثانيا تدبر القرآن نفسه، ثالثا تدبر سنن الله تعالى في التاريخ. فتدبر الكون من شأنه أن يجعل الإنسان قادرا على فهم قوانينه وفهم خصائصه، لأنك عندما تتدبر الكون فإن الكون يقودك إلى المكون، وإن المخلوق يقودك إلى الخالق. فأنت عندما تتدبر أو تتفكر إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لقوم يتفكرون. التفكر، هذا التفكر يمكن الإنسان من استخلاص القوانين التي يسير عليها الكون، فيحقق له هذا التفكر مقصدين. مقصدا أول هو مقصد تعبدي، لأنه عندما يتأمل الكون سيلاحظ بدعة إبداع الله تعالى في خلقه، لأنه يتأمل اسما من أسماء الله تعالى، وهو أنه خالق حكيم قدير، يتأمل تجليات فعل كن في الخلق، يخلق إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. فهذا يجعله يقوي إيمانه. لكن النقطة الثانية أنه في سياق التدبر هذا سيستكشف قوانين الكون، سيستكشف خصائص الأشياء، وسيستكشف السنن التكوينية، وكل قانون كوني أو سنة تكوينية اكتشفها الإنسان تعتبر قدرة تضيف إلى قدرات الإنسان قدرات أخرى، فتمكنه من فهم قوانين التسخير ومن توظيف قوانين هذا الكون من أجل الارتقاء بوضعه في الكون والحياة وإلى آخره. هذا تدبر الكون أو التفكر في الكون في آيات الله سبحانه وتعالى. هذا الكون المنظور يقابله كون مستور،
هذا الكتاب المنظور والكتاب المستور،
هذا الكتاب المستور أو هذا الكون الذي يسميه بعض العلماء قديما المصحف الكبير. والقرآن الكريم هو المصحف المستور. المكتوب. هذا القرآن لا يمكن للإنسان أن يدخل عالمه بمجرد القراءة، إنما يدخل عالمه عن طريق فعل التدبر وفعل التفاهم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ فعندما تتدبر عالم الخلق ثم تتدبر عالم الأمر انطلاقا من القرآن يحصل لك تزاوج وتكامل بين الاثنين. لأن عالم الخلق هو عبارة على كتاب مفتوح حروفه الجزيئات والذرات والكائنات من صغيرها إلى كبيرها، والكون المقروء أو القرآن الكريم حروفه هي الحروف اللغة العربية مجمعة في صياغات بديعة ومعجزة، فيحصل لك التوافق بين هذا وذاك. النقطة الأخرى التي يدعون القرآن إلى تأملها هي تأمل سنن الكون، تأمل سنن التاريخ، وهو لأن القرآن الكريم مليء بالقصص بالقصص المتعلقة بالأقوام السابقين، بالأنبياء، كيف كان الأنبياء قادة هداة، كيف كانوا يغيرون التاريخ، كيف تعامل الأقوام مع الأنبياء. هذه القصص التاريخية التي يذكرها القرآن الكريم لا يذكرها لمجرد التسلية أو لمجرد يعني إعطاء معلومات، إنما يذكرها لكي يستخلص منها الإنسان العبرة وليستكشف قوانين التاريخ كما استكشف قوانين الكون. فإذا عرف قوانين التاريخ، قوانين قيام الأمم، قوانين انهيار الحضارات، الأسباب والمسببات، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، قوانين إخراج الأمة، يمكنهم أن يوظفوا تلك القوانين التاريخية في صناعة الأمم، يوظفونها في واقعهم. فمن هنا ندرك ماذا؟ أننا عندما نسأل كيف نفهم القرآن، أي ما هو المنهج الأسلم لفهم القرآن الكريم.
هذه طريقة فهم القرآن قبل أن نغوص في مضامين القرآن الكريم. هذه القراءة دكتور للكون والقرآن والسنن التاريخية، ثم ربما الآية اللي في سورة الجمعة، هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم كتاب الحكمة، يعني هذا الذي سيتدبر القرآن، المسلم الذي يريد أن يتدبر القرآن، ما هي ربما الطريقة، مش طريقة المثلى، ما هو الطريق اللي نجم يمر منه باش قلبه يستوعب هذا الذكر العظيم؟
أولا، ليس هناك وصفة جاهزة يمكن تقديمها لتكون طريقة وحيدة لتدبر النص القرآني. النص القرآني كون مفتوح، والكون المفتوح يمكنك أن تقرأه من زوايا متعددة وبمناهج متعددة وبوسائل مختلفة، وكل وسيلة تعطيك مقصدا وكل منهج يسلك بك دربا. المهم أن النص القرآني نص مفتوح قابل لأن يقرأ بعدة وسائل. هو لماذا نجد التكرار ولماذا نجد أحيانا ما يسمى بالتقليد؟ لأنك تجد أحيانا مجموعة من الكتب تعطيك نفس المعلومات نفسها وتعطيك الدلالات نفسها، فتمل قراءتها. لماذا؟ لأن الجميع ينظرون من زاوية واحدة. لو أنك غيرت الزاوية أو نوعت الزاوية فإنك ستجد في النص القرآني دائما جوانب لم تقرأ. لماذا؟ لأن النص القرآني ليس نصا بسيطا يعطيك ما فيه من كنوز بقراءة واحدة. الكلمات العادية هي التي تعطيك ما مدلولاتها بقراءة واحدة، الكتابة العادية هي التي تستفرغ طاقتها بسرعة، لكن الكتابة غير العادية هي الكتابة التي تثبت على مر الزمن وتكون قادرة على أن تبهرك وعلى أن تثير إعجابك وعلى أن تثير فيك الأسئلة المنهجية والوجودية باستمرار، ومن هنا نذكر تلك الكلمة التي قالها أحد العلماء قديما: القرآن لو أوتي العبد بكل حرف ألف فهم ما بلغ نهاية ما أودعه الله في كلمة من كلماته، لأن كلام الله صفته، وكما أن صفة كلام الله صفة الله تعالى لا تنتهي، فكذلك فهم كلامه لا ينتهي.
نعم، واضح. الدكتور باش نمشي والترتيحة وفاصل صغير ثم نعود لنواصل هذه الرحلة. مستمعينا لا تغيروا الموجة، سنعود سريعا.
فلذلك ندعو بالنجد يا ربي، وليس لنا جلد، إني والقلب على وهج يا ربي، خلقنا من عجل فلذلك ندعو بالنجد يا ربي، وليس لنا جلد، والقلب على وهج يا رب، عبيدك قد وفدوا يدعون بقلب منزعج يا رب، ضعاف ليس لهم أحد يرجون لدى الهرج يا رب، عبيدك قد وفدوا يدعون بقلب منزعج يا رب، ضعاف ليس لهم أحد يرجون لدى الهرج يا رب، في صاح الألسن قد أضحوا في الشدة كالهمج يا رب، في صاح الألسن قد أضحوا في الشدة كالهمج، السابق منا صار إذا يعدو يسبقه ذو العرج، والحكمة ربي بالغة جلت عن حيف أو عوج، السابق منا صار إذا يعدو يسبقه ذو العرج، والحكمة ربي بالغة جلت عن حيف أو عوج، والأمر إليك تدبره فأغثنا باللطف البهيج، والأمر إليك تدبره فأغثنا باللطف البهيج، أدرج في العفو نساءتنا والخيبة إن لم تندرج،
مرحبا بكم مرة أخرى مستمعينا الكرام. عدنا إليكم بعد هذا الفاصل. دكتور، كنا نتحدث على زوايا الفهم وتعدد زوايا الفهم للقرآن الكريم، وهي التي يمكن خلالها للإنسان يستخرج درر هذا الكتاب العظيم.
زوايا الفهم، والمسلمون عبر التاريخ قرأوا القرآن وفسروه بمناهج مختلفة. هناك التفسير اللغوي مثلا الذي يركز على اللغة وعلى النحو والإعراب والصيغ الصرفية والنحوية. هناك التفسير الفقهي الذي يركز على آيات الأحكام. هناك التفسير بالمأثور الذي يركز على الرواية، تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالسنة. هناك التفسير بالرأي، يعني يسميه ويقسمه العلماء إلى تفسير بالرأي المحمود وتفسير بالرأي المذموم، وأن التفسير بالرأي المحمود هو التفسير الموضوع المبني على علم، والتفسير بالرأي المذموم هو التفسير الذي يفسر القرآن انطلاقا من مذهبية مخصوصة عن طريق الفرق والمسائل الكلامية. هناك التفسير الروحاني أو التفسير العرفاني أو التفسير الصوفي. في العصر الحديث يوجد التفسير التاريخي، يوجد التفسير الأدبي، ووجد التفسير الاجتماعي، وهناك من يتكلم على التفسير الاقتصادي، وهناك التفسير الموضوعي والتفسير التحليلي إلى آخره. يعني النص القرآني عالم أو هو كون يمكنك أن تأخذ منه بقدر قدرتك على الحفر، أي بقدر قدرة وسيلتك وفاعليتها عندما تريد أن تحفر في أعماق النص القرآني. لأنه كما روي عن أحد الصحابة ويبدو أنه ابن مسعود قال، يعني لن يعرف الإنسان، وكما قال، علم الأولين والآخرين حتى يثور القرآن. كلمة دقيقة، والتثوير هنا مش بالثورة، التثوير هنا من الحرف، أن الإنسان عندما قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث، بمعنى الذي يحرث إنما يغوص بتلك الآلة في أعماق التربة ولا يكتفي بالسطح، فيحرك باطن الأرض ليقلبها ويجعلها ظاهرة باش تظهرك المواد العضوية ويعرف الأعماق. فتثوير القرآن يعني أن لا تكتفي بقراءته السطحية والظاهرية، وإنما تحفر في الأعماق لتثير ما في عمقه من معاني مكنوزة وتبسطها في الظاهر. فهذا التثوير هو بحسب قدرة آلتك على الغوص. إذا كانت آلتك يعني ضعيفة فأنت تصل إلى شيء ضعيف، وكلما تعمقت كلما فتح لك القرآن الكريم أبواب كنوزه فعدت بغنائم مفيدة بإذن الله تعالى. هنا عندما نقول كيف نفهم القرآن إذن، ما المقصود؟ المقصود هو الكلام أو رسم خطوط كبرى، خطوط كبرى لمنهجية التعامل مع القرآن الكريم. لماذا؟ لأن كيفية فهم القرآن الكريم وفهم النص القرآني عنصر أساسي من عناصر تخريج الأمة المسلمة. لأن الأمة المسلمة التي تخرجت على يدي محمد صلى الله عليه وسلم إنما تخرجت عن طريق القرآن الكريم، ومن هنا كانت الاستجابة دعاء إبراهيم عليه السلام. إبراهيم عليه السلام عندما جعله الله تعالى للناس إماما بعد أن اختبره وقال ومن ذريتي قال لئن وعهدي عهدي الظالمين إلى آخر ما ذكره الله تعالى في سورة البقرة، ختم كلامه ودعاءه بعد وهو يرفع القواعد من البيت بدعاء فيه بعد استشرافي وفيه دلالة أو حرص على استمرارية هذا النهج. فطلب من الله سبحانه وتعالى قائلا ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. فهذا هو دعاء إبراهيم عليه السلام، دعا الله تعالى أن يبعث في ذريته رسولا منهم لا من غيرهم، وما قالش رسولا إليهم، لأنه عندما يقول رسول إليهم يمكن أن يكون من خارجهم، ولكن فيهم لهم ولغيرهم. ما هي مهمته؟ يتلو عليهم آياتك التي ستنزلها ويعلمهم ما فيها من علم ومعلومات ومن حكمة، ثم يزكي نفوسهم وقلوبهم. هذا الدعاء الإبراهيمي استجاب له الله سبحانه وتعالى، وذكره في عدة آيات أخرى في سور أخرى، في ضمن آيات من سور أخرى، من ذلك قوله تعالى في سورة الجمعة هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم كما طلب إبراهيم عليه السلام، يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. هذه الآية هي التي سنتخذها نقطة مركزية للكلام على منهجية التعامل مع النص القرآني، أو لمحاولة الإجابة على سؤال هام هو كيف نفهم القرآن. لماذا؟ لأنها آية واضحة تبين لنا الغاية من إرسال محمد صلى الله عليه وسلم، وتبين لنا الطريقة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم بها الجيل الأول من الصحابة. يعني الصحابة تخرجوا على يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكونوا قدوة لنا، فنحن إذن نتكلم أو نهتم بمنهج المعلم الأول وهو محمد صلى الله عليه وسلم، ونتكلم عن المنهج الذي تعلم به الفوج الأول من المتخرجين من مدرسة النبوة التي هي مدرسة قرآنية.
نعم، من الملاحظ دكتور في طلب سيدنا إبراهيم أو دعاء سيدنا إبراهيم صار كعملية تعديل له في سورة الجمعة أو عند الاستجابة لي.
الملاحظة أن إبراهيم عليه السلام عندما طلب ربه قال يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، أربع عناصر، يعني التلاوة والعلم والحكمة والتزكية، ووضع التزكية في آخر الترتيب. لكننا ندعو الله تعالى بما نريد وبما نتمنى، إلا أن استجابة الله تعالى تكون بحسب حكمته. هنا الاستجابة كانت كاملة أو شبه كاملة، بعث في الأميين رسولا كما دعا إبراهيم عليه السلام، هذا الرسول أخذ يعلمهم يتلو عليهم ويعلمهم ويزكيهم إلى آخره، لكن الاستجابة كانت يعني فيها نوع من التعديل. ولذا حتى لا يظن البعض أن هناك تناقض، لأن هناك آيات فيها التزكية موجودة بعد التلاوة مباشرة وقبل التعليم، بينما الآية هذه التي في سورة البقرة وجدت فيها التزكية بوصفها عنصرا أخيرا. هذا ليس تناقضا. لماذا؟ لأن القائل ليس نفسه. الآية الأولى هي دعاء إبراهيمي، بينما الآيات الأخرى هي استجابة ربانية للدعاء الإبراهيمي. الاستجابة كان فيها شيء من التعديل. الله سبحانه وتعالى يستجيب كما يشاء بحسب حكمته، لأننا قد ندعو دعاء في غير محله فيستجيب الله بمقتضى الحكمة. وعندما نتأمل الآيات التي قبل هذه الآية نجد أن إبراهيم عليه السلام دعا دعوتين وقع فيهما تعديل.
التعديل هذا دكتور،
التعديل الرباني. أي نعم.
عفوا، التعديل هذا إن شاء الله باش نتلقوا به في حلقتنا القادمة، خاطر وصلنا إلى ختام حلقتنا اليوم. مشكور جدا دكتور محمد شتيوي على هذه الإفاضة الطيبة. الشكر لكل مستمعين. هذا عيسى حجلاوي يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.